أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. في نهاية حديثنا قاعدة الإلزام، رأيت أن نأتي ببعض الفوائد من المصادر التي أرسلناها في بداية القاعدة. مثلا الشيخ السيفي مازندراني حفظه الله طرح مثل هذه الفكرة: هل القاعدة تدل على تعين الإلزام، يعني لزوم الإلزام أو إباحة الإلزام؟ في مسألة التعصيب، هل يلزمنا، يجب علينا أن نأخذ هذا المقدار أو لا يجوز مجرد جواز؟ بإمكانك أن تأخذ التعصيب في مورده طبعا، مورد قاعدة الإلزام، بإمكانك أن لا تأخذ. وطبعا يقول بأنه ألزموهم، هذه واردة في مقام الحاضر باعتبار أن هذه مورد العمل بقاعدة الإلزام موارد هي حسب مذهبنا لا حق لنا في ذلك أو لا يجوز ذلك، وفي مذهب الآخرين لنا حق، فنعمل نحن بناء على ماذا؟ بناء على تجويز الآخرين، الاستفادة من تجويز الآخرين. فإذا هذا مقام الحاضر، فإذا هو أمر في مقام الحاضر ولا يفيد أكثر من الإباحة. وطبعا نحن أيضا لو تأملنا في نفس الموارد واضح أنه الآن لأخذ بالتعصيب، أخذ نصيب من الإرث، هل يكون واجب على الإنسان أن يأخذ نصيبا من الإرث؟ حتى الإرث الأصلي للإنسان باستطاعته ماذا؟ أن يتنازل عن حقه في الإرث. وحتى بالنسبة عن الزواج بالمرأة المطلقة، المرأة المخالفة المطلقة، لا يلزم الإنسان أن يتزوج بامرأة مخالفة مطلقة، يمكن أن يتزوج بها ويمكن أن لا يتزوج بها. فإذا ما ذكره الشيخ صحيح، وأيضا موارد القاعدة أيضا تدل على ذلك، يعني ليس هنا إلزام لنا بالعمل بهذه القاعدة وإنما إباحة بالاستفادة من هذه المندوحة إن صح التعبير. هذه فكرة ذكرها الشيخ. الفكرة الثانية التي ذكرها الشيخ المازندراني في رواية عبد الله بن محرز، طبعا هو تكلم سابقا عن وثاقة عبد الله بن محرز، الإشكال السندي من جهة عبد الله بن محرز. الشيخ السيفي يقول: لا يمكن أن نستدل بقول زرارة إن هذه ما أتى به فلان عليه نور، مثلا هذه عبارة تقدمت، لا تدل على حسن حال عبد الله بن محرز، مثل ما قال سيد أخوي، هذا لا تدل على حسن حاله، فما نقدر نقول أنه بالتالي الرجل حسن. ومع ذلك الشيخ المازندران يقول الرواية معتبرة سندان، باعتبار كلام أو تصديق، باعتبار تصديق زرارة إلى الرواية، فالرواية معتبرة سندان. هذا نص عبارته: ولكن لا إشكال في روايته هذه، خصوص هذه الرواية، بعد تصديق زرارة وتأييدها بأنها لنور. فإذا افترضنا يعني بتالي الرواية معتبرة، أما نفس عبد الله بن محرز ما ثبت توثيقه ولا حسنه، هذا عند الشيخ السيفي. إذن نأتي إلى نقطة أخرى أيضا عند الشيخ السيفي، يقول قوله عليه السلام على أهل كل ذوي دين ظاهر في كون الحكم الموافق لهم بضرارهم، أما كونه بنفع الشيعي، إن هذا الحكم ينفع الشيعي، فهو ثابت بقرينة المقام، حيث لا داعي إلى السؤال عن العمل به مع كونه مخالفا للمذهب إلا إذا كان فيه نفع ومصلحة. هذه قرينة، يعني أريد أقول قرينة أن هذه الروايات يعني مقيدة صح التعبير، أو موردها إذا كان هناك نفع للشيعي. يقول قرينة يعني لو كانت المسألة أصلا هي باطلة على المذهب الإمامي وأيضا في تطبيقها ضرر على المذهب الإمامي. فلا معنى أنه يسأل الإمام تعالى نروح نسوي نستفيد أو نعمل بذلك الحكم الذي عند المخالفين أو لا نعمل. فإذا هذه قرينة لا بأس بها، أشوف أنها لا بأس بها، أنه إذا كان هو الحكم أساسا على مذهبنا كان هو الحكم باطل، كان الحكم باطلا وفي ضررنا، طيب ما في داعي ان نعمل به الا في حال التقيه. طبعا واضح ان الروايات هذه ليست في مقام التقيه، يعني لسان الروايات ليس في مقام التقيه. فاذا بملاحظه هذه القرينه يصح ان نستدل على انها في مقام الروايات التي في او الاحكام التي هي في نفع الاماميه. مسألة أخرى أيضا عند السيفي عند الشيخ، رواية الإمام عن الإمام الرضا عليه السلام: من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. مرت علينا هذه الرواية وأشكلنا عليها من جهة ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، زين. لكن الشيخ شنو يقول؟ يقول هذه الرواية معتبرة إذا رواها الصدوق في العيون ومعاني الأخبار والعلل بأسانيد مختلفة عن أبي الحسن الرضا، ورواها الكليني بسند آخر. يعني الآن ظاهر كلام الشيخ السيفي أن هناك سند أسانيد مختلفة إلى هذه الرواية. عندنا سند في العيون، يعني عيون أخبار الرضا، سند في معاني الأخبار، سند في العلل، علل الشرائع، قال بأسانيد مختلفة، بأسانيد مختلفة، زين. ويمكن أيضا في كتاب الواحد في أكثر من سند مثلا، ورواه الكليني أيضا بسند آخر، وأيضا رواه الصدوق في الفقيه عن المعصوم مرسلا جازما. طبعا مسألة مرسلات الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه هذه مسألة معروفة، يعني هل تعتبر، هل يعني تعد من المعتبرة أو لا. وتعدد الطرق، الشيخ يقول، يجعل الرواية مستفيضة، وذلك يوجب الوثوق النوعي بصدورها في المقام نظرا إلى استناد مشهور الفقهاء بنص هذه الرواية. زين جيد، خلينا نشوف الكتاب في كتاب الوسائل، في وسائل الشيعة جزء 22 صفحة 75، يقول: وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار ومعاني الأخبار والعلل، عن محمد بن علي ماجلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري. طبعا جعفر بن محمد الأشعري أيضا مو موثق أيضا طبعا، هو عن أبيه، عن الرضا عليه السلام مثله. زين، فإذا الآن حسب هذا الموضع من علل من وسائل الشيعة، يقول أنا الشيخ الحور يقول أنا وجدت النص هذا في عيون الأخبار ومعاني الأخبار والعلل، لكن بسند وإيش جابه؟ بسند واحد، سند واحد لو عن الأشعري، مو بسند مختلفة. أنا بحثت البارحة بمقدار ممكن، بمقدار الممكن وجدت أساساً، إلا وجدته، لكن مسألة بحاجة إلى مزيد بحث. بحثوا اليوم عن هذا الرواية، بحثوا عنها لأن أريد نستفيد شيء ثاني، بحثوا عنها. إلا وجدت في عيون أخبار الرضا عليه السلام هي الرواية تصل إلى عبد الله بن طاووس، مو إلى الأشعري، إلى عبد الله بن طاووس. وفي معاني الأخبار أيضا هي هو نفس سند عيون أخبار الرضا، مو سند ثاني. في معاني الأخبار هو نفس سند عيون أخبار الرضا: حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا الحسن أو الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا عبد الله بن طاووس. فما وجدت أنا في عيون أخبار الرضا حسب مقدار البحث البارحة، وأؤكد أن البحث مسألة بحاجة إلى بحث أكثر، زين، ما وجدت في عيون أخبار الرضا ولا في معاني الأخبار نص الرواية اللي إحنا نبحث عنها عن شخص آخر، ما شفته. ولا وجدت الرواية في عنان الأخبار، عنان الشرائع، في عنان الشرائع ما وجدتها أصلا، اللي وجدت في عيون أخبار الرضا وفي معاني الأخبار هو نفس رواية عبد الله بن طاووس، ولم أجد الرواية في عنان الشرائع، ولم أجد الرواية في الكافي. أنا عكس كلام الشيخ السيفي، ما وجدت الرواية في الكافي. في الفقيه نعم موجودة مرسلة، في الفقيه موجودة. زين، الموجود أعزائي في علل الشرائع هو التالي، علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 511، يقول حدثنا محمد بن ماجلوي رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه. وهذا مو هذا الرواية، هذا الآن السند اللي جابه منه، اللي جابه الشيخ حور العاملي رحمه الله تعالى، رحمه الله. قال إيه نعم، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي إن طلاقهن الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم إن طلاقكم الثلاث، إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. هذا موجودة. أما النص اللي كنا نتكلم عنه شنو كان؟ من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. مو هذه الرواية، مو هذه الرواية، هذه رواية ثانية متن آخر. فإخواني ابحثوا أكثر، شوفوا الآن في وسائل الشيعة شنو قال، وابحثوا عنها أيضا في الكتب اللي هو قالها، قال في عيون الأخبار في معنى أخبار. أنا أحتمل أنه الشيخ السيفي أخذها من الوسائل، لكن أيضا صاحب الوسائل ما قال في الكافي. يعني إذا الشيخ السيفي ماخذينها من الوسائل صحيح، وصاحب الوسائل قالها وإحنا ما شفناها زين، لكن أيضا ما قال في الكافي، وين جت في الكافي بعد؟ يبحثوا عنها بكرة أعطوني النتيجة. هذا يعني عقولتهم هوم وورك اليوم. صلى على محمد وعلى محمد. صلى على محمد وعلى محمد. ننتقل إلى مصدر آخر. السيد محمد الشيرازي رحمه الله تكلم عن هذه القاعدة، وقال هي قاعدة مشهورة دل عليها النص والإجماع، بل ربما العقل أيضا. سؤال، كيف يدل العقل عليها؟ كيف يدل العقل عليها؟ شنو يجي في بالكم؟ يقول بل ربما العقل أيضا.
يجي في بالنا تيسير
ما تيسير التسليل، يدل على الجواز او على استحسان. يعني العقل يقول انه بالتالي هو طلقها، يجوز لك الزواج منها وانت تشوف انه طلاقه باطل. لا، الجواب عليه طبعا هو سيدي يكمل كلامه، أن السيد فسر القاعدة في جوانبها هو إقرار الآخرين على مذهبهم أو على أديانهم. يعني هالشكل، حيث أن مقتضى عدم إلزام الناس بالإسلام يلازم تقريرهم على أو تقريرهم على أحكامهم. ما دام الإسلام ما فرض نفسه على الآخرين بالقوة، حتى على غير الكتابي طبعا، يقول رئيس السيد يقول حتى غير الكتابي لا يعني يجبر على الدخول في الدين الإسلامي، حتى عبرة الأوثان أو غيرهم لا يجبرون. طبعا يجيب أدلة مثلا لكم دينكم وكذا، عدة أدلة. فإذا أنت ما راح تفرض عليه بالقوة أنه يدخل في الإسلام، مقتضى ذلك أنه واش هو راح يطبق واش أحكامه. زين، من هالزاوية هذه نعم نقبل انه العقل راح يدل على ذلك بهالتقرير، لكن احنا ما نتكلم في قاعدة الالزام ان المخالفين او اصحاب الاديان الاخرى هم سيعملون باحكامهم في شريعتهم. طبيعي هذا راح يصير، وانا لن الزمهم باحكامي، هذا طبيعي راح يصير، لكن هل يمكن أنا أستفيد منهم في موارد أراهم أرى تصرفهم ليس صحيحا، أرى تصرفهم باطلا، أن أستفيد أنا منهم؟ لا العقل يحكم بذلك، ولا الأدلة اللي جابها السيد أيضا تدل على ذلك. واضح شيخنا شو بدي أقول؟ أنا صحيح العقل يقول ما دام هو مو مسلم أنا أوجب عليه يطلق زوجته بالأحكام الإسلامية، ما بصير كده، مو معقول هالشكل. ولا لا 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 تزويجه يكون بالطريقة الإسلامية، ولا أيضا طلاقه بالطريقة الإسلامية، ولا أيضا توارثه بالطريقة الإسلامية. يعني الآن هو مو مسلم، لما يموت أفرض على ورثته قوانين الإرث الإسلامي، ما هذا شيء مو منطقي هذا. لكن هذا مو الفكر، القاعدة اللي نبحث عنها. إحنا نبحث هل أنا أقدر أخذ من إرثه مع أن أنا لست وارثا له حسب المذهب، حسب الدين الإسلامي. نتكلم عن هذا، ما نتكلم عن هم فيما بينهم شنو أحكامهم، هم سيطبقون أحكامهم هم، صحيح. أما استفادتنا نحن من تلك الأحكام، الدليل العقلي ما يدل على ذلك، وأيضا لكم دينكم ولي دين ما يدل على ذلك. النقطة الثانية في كلام السيد الشيرازي قال: والروايات في ذلك بحد التواتر. هذه نقطة أخرى الآن، قال الروايات قاعدة الإلزام بحد التواتر. إحنا قرأنا أهم الروايات، طبعًا لو لاحظتوا المصادر الأخرى، إحنا قرأنا يعني مصنف الشيخ صنقور حفظه الله جاب أهم الروايات. شفتم حد التواتر؟ لأن السيد الشيرازي رحمه الله شنو سوى؟ عد الرواية. طبعًا كثير من الفقهاء قسم الروايات، في روايات يعني واردة في نفس قاعدة الإلزام، وفي روايات يعني عدة تطبيقات لقاعدة الإلزام، تطبيقات وليست هي بنفسها دالة على وجه قاعدة الإلزام. فالسيد أن عدة تطبيقات من ضمن أدلة القاعدة صار عنده وجه تواتر. مثلا لا تترك المرأة بغير زوج، عندنا روايات الشكل بنتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله، لا تترك المرأة بغير زوج، يصير عدها من أدلة القاعدة. معناه ما هي يعني بناء على القاعدة يمكن أن تطرح كماذا؟ كتطبيق للقاعدة. أما هي نفس الرواية في حد نفسها ليست دالة على في حد نفسها، لو نحن قرناها في حد نفسها لم نقبل القاعدة سلفان، ما تدل على القاعدة. النقطة الثالثة في كلام السيد، لما النص اللي قرأنا قبل شوي يجوز على أهل كل دين أو كذا، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، زين؟ يعني أنا مر بنا سابقا في الكتاب أن بعض الفقهاء يعني ناقش، وبيجي نعلق بعد شوي، أنه من كان يدين بدين قوم هذا يتكلم عن غير المسلمين، أما المسلمين كلهم على دين واحد. زين، بعضهم كان يقول هالشكل. إنزين أي دين؟ بعضهم قال لازم يكون دين أيضا وياه دين سماوي. السيد الشيرازي رد على هالفكرة هذه، ورده طيب صحيح. قال شنو الفرق أصلاً؟ القرآن لما قال لكم دينكم ولي دين ما يشمل عباد البقر، يعني إذن لكم دينكم ولي دين ما يشمل عبادة الأصنام. فلما الرواية تقول دين أهل كل ذوي دين أو ما شابه ذلك، دين يشمل الأديان السماوية وأديان غير السماوية، وهذا دليل لا بأس به، صحيح. ننتقل إلى الشيخ الأستاذ الفاضل الأكراني رحمه الله تعالى، طرح مسألة في الواقع، هذه مسألة خلافية بينه وبين السيد البجنوردي. السيد البجنوردي رحمه الله طرح مسألة، شنو المسألة؟ يقول الآن هذه المطلقة لما نجي نزوجها مطلقة مخالفة، طلقها مخالف، زوجها مخالف، لما نجي نزوجها وإحنا نقول عقدها بطلاقها الأول باطل، وإحنا كيف نعقد عليها؟ نعقد عليها وهي ما زالت متزوجها. يقول هذا كلام لا يتفوه به أحد، ما حد يقول إحنا نتزوجها وهي ما زالت متزوجة. إنزين، فلا بد نقول إنها يحصل طلاق. متى يحصل طلاق؟ السيد البجنوردي قال العقد عليها الثاني لما جي إمام يعقد عليها، العقد الثاني يقوم بأمرين اثنين. العقد الثاني لو يعني بعد الطلاق يجي العقد الثاني، العقد اللي نتكلم عنه، العقد هو الذي يقوم بعملية في آن واحد، يقوم بتطليقها من الأول وعقدها على الثاني. يحاول السيد البجنوردي استدلال عند الفكرة. الشيخ الأستاذ الأنكراني رحمه الله تعالى قال لا مو صحيح، وجاب شواهد على يقول إنه يبدأ طلاقها من حين تطليق زوجها لها، مو من حين العقد عليها. يعني من حين طلقها خلاص صارت وش خلية، مو لما انعقد عليها تطلق وتتزوج. إذن شنو الثمرة إلى هذا الآن؟ نقول إنها صارت خلية من حين طلاقها أو من حين العقد عليها بعد الطلاق، شنو الثمرة؟ شنو الثمرة عليها؟ طبعاً السيد الشيخ الأستاذ حاول يجيب أدلها، بس أنا ما أدخل في الأدلة، ما هي من مسألة كثير، بس أريد كمبحث فقهي والثمرة. يقول من الثمرة، من ثمرة بين خلاف الشيخ الفاضل مع السيد البجنوردي، الثمرة كالتالي: الآن لو هي مخالفة وهو مخالف مثلاً وطلقها قبل ما تتزوج، تشيع الزوج والزوجة، تشيع على رأي سيد البجنوردي هم ما زالا زوجين ولا يحتاجان إلى عقد جديد، أما على رأي الشيخ الفاضل هم ماذا؟ حصل الطلاق بينهما، يحتاجان إلى عقد جديد إذا رجع يريدان الرجوع إلى بعضهم على ثمارة. طيب لا بأس بذلك.
هذا نفس الخلاف بين سيد الحكيم وسيد الشيخ الحلي،
هو نفسه الفكرة، نفس
الصحة واقعية
طيب ننتقل لسيد البجنوردي رحمه الله. السيد رحمه الله يقول: أما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة، شنو أي جملة نتكلم عنها؟ ألزموهم بما ألزموه، فلا ينبغي البحث عنها لكمال الوثوق بصدورها عنهم عليهم السلام وتكررها في جملة من الموارد، كموارد أخذ المال منهم بالتعصيب، وأيضا مورد تزويج الزوجة المطلقة على غير السنة وغير ذلك مما تقدم. فالإنصاف أنه إذا ادعى أحد القاطع بصدور هذا الكلام عنهم عليهم السلام ليس مجازفا فيما يدعيه. الآن بحلول بحثنا الآن حاليا، بحلول بحثنا أنه إذا بنريد جملة هذه، جملة هذه ألزموهم بما ألزموا، هالجملة دي لأننا نتكلم عن على هذه الجملة، جملة ألزموهم بما ألزموا بأنفسهم، ومن بعد ما تروح لي إلى من دانا بدين قوم وكذا، لا نفس جملة ألزموهم أصلا ما وجدناها إلا في نقل من مروي عن من الراوي علي بن أبي حمزة البطاني، بس هي بروايته صحيح تعددت بعض يعني تارة بدون مورد تارة مع موردها، بس فما يعني ما تضح لنا كلام السيد، يعني وجه كلام السيد بأن هذه الجملة يقول: أما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة فلا ينبغي البحث عنها لكمال الوثوق بصدورها. ما تضح هالجملة هذه، ما كيف كمال الوثوق هو الراوي لها وش شخص واحد، وشخص واحد بعد كان زين بعد مستقيم إلى النهاية انحرف. زين، من كلام سيد البجنوردي أيضا يقول: اللهم إلا أن يتمسك بغير هذه الرواية التي مدرك هذه القاعدة، مثل قوله عليه السلام الذي تقدم: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون ولكنه لا يخلو من تأمل ونظر. يقول طبعا السيد وغيره أيضا قالوا، السيد وغيره قالوا أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لا يمكن نستدل بها على غير المخالفين يعني الأديان الأخرى، ما يمكن أن ألزموهم، هذا الضمير هم عائد على المخالفين، هذا واضح يعني. ألزموهم هم عائدة على المخالفين، فالاستدلال بها على غير المخالفين غير ممكن. ليس الرواية هذه طبعا، هذه الفكرة هذه سيد بجنورجي ذكرها في مقابلها رأي للشيخ الأيرواني الشيخ محمد باقر حفظه الله في القواعد الفقهية إذا لاحظتوها. هناك يقول ليش ما نستدل بالأولوية؟ إذا أهل السنة يلزمون ويؤخذ منهم مثلا التعصيب، يعني الإرث، يعني إرث لا نستحقه على فقهنا ونستحقه على فقههم، فبمقتضى قاعدة الإلزام نأخذه منهم. فإذا إحنا بنأخذ إرث لا نستحقه من مخالف، قلنا أخذ إرث لا نستحقه من يهودي بالأولوية. زين، فهذه فكرة أشوف أنا أيضا جيدة من الشيخ الأيرواني. الشيخ سيد، نرجع لسيد البجنور. فإذا عندنا نقطتين حتى لا يصير خلط، هل يصح الاستدلال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم بنفس الرواية دي إلزام غير المسلمين، يعني إلزام المسيح واليهود مثلا وكذا؟ السيد البجنوردي قال لا، لأنهم الضمير عائدة على المخالفين، فكيف تطبقها على غير المخالفين؟ الشيخ الإيرواني قال نعم بالأولوية، وقلنا بيان أولوية. إنزين، نجي لهذا الحديث الثاني، يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. السيد البجنوردي أيضا يقول لا يخلو من تأمل ونظر. شنو التأمل والنظر؟ شنو التأمل والنظر؟ سيد يقول وحاصل الكلام أن رواية محمد بن مسلم لا يستفاد منها حتى إلزام المخالف للمخالف ولا الموافق للمخالف، لأن دين الكل واحد وهو الإسلام. فالمراد من قوله عليه السلام أهل كل ذي دين هي الأديان المقابلة للإسلام، فقاعدة الإلزام تستفاد من قولهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وقولي خذوا منهم كما يأخذون منكم. يعني الفكرة، فكرة السيد البجنوردي يقول رواية محمد بن مسلم اللي ورد فيه مثلا هذا يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، لا يصح أن تستدلوا بها على قاعدة الإلزام، لأن تتكلم عن الأديان المختلفة ونحن مع مخالفين من دين واحد. وهذا تقدم سابقا في المتن في كلام المصنف سنقور وأجاب عليه.
اللي تحتملنا خصوصية الإسلام قد صعب
نستدل بالأولوية، يعني لا، تقول إنه الإسلام يجعل لهم يعني حرمة أكثر من حرمة. هذا صحيح، هذا سنقول على أهل كل ذي دين ما يستحلون يصدق على
جسمه غير
المسلم، لا على 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 غير المسلم يصدق عليهم أنهم دين آخر. بس الآن نحن شاهدنا قاعد نتكلم عنه، هل نقدر نستدل بالرواية هذه على إلزام الحنفي بما يعتقد أو إلزام المالكي بما يعتقد؟ قول الرواية ما نقدر نستدل بها. ليش؟ لأن الرواية تتكلم عن تغاير الأديان، ما تتكلم عن تغاير المذاهب. طيب، أنا في نهاية هذا الآن حديثنا في القاعدة هذه أريد أتكلم عن شيء مهم جدا في نظري. شنو هذا؟ من أدلة القاعدة اللي احنا أشارنا إليها مرارا هذه الرواية، الفكرة وردت في عدة روايات، مثل دي: امرأة قلت له امرأة انطلقت على غير السنة فقالت تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. زين، هذه رواية. وأيضا رواية عبد الله بن سنان: سألت عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوجين. زين، هذه فكرة لا تترك المرأة بغير زوج تكررت في الروايات، وطبعا علة هذه من تطبيقات القاعدة. الفكرة لاحظوا، لا تترك المرأة بغير زوج، مع أن طلاقها وفق مذهبنا ماش طلاق ماش باطل، حكم حسب الأحكام الأولية عندنا طلاقها باطل. في مقابل هذه الفكرة أنا أذكر الإخوة بروايات أيضا معتبرة سندا، صحيحة سندا. لاحظوا في هذا، في راجعوا كتاب وسائل الشيعة جزء 22 صفحة 158، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة سندا، أنه سأل أو سئل عن المفقود، رجل مفقود، فقال المفقود إذا مضى له 4 سنين، مضى له كم؟ 4 سنوات، بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، يعني يروح دورة أو يرسل رسالة إلى الوالي الثاني الموجود هناك، فإن لم يوجد له أثر، ما عثوا على دليل على أنه واحد حي ميت، ما شافوا أي شيء أصلاً، ما فعلنا خطر، أمر الوالي وليه أن ولمن ولي الغائب أن ينفق عليها، يصرف عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، ما دام يصرف عليها فهي امرأته، مع أنه غائب عنها كم؟ 4 سنوات، ودوروها الآن ولا لقوه، ما لقوه، ما قالوا أنه لقوه بجي، ما لقوه، ما في عنه خبر. قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء، هي تقول تريد ما يريده النساء. قال ليس ذلك لها ولا كرامة، مو من حقها، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا، مع أنها 4 سنوات جالسة، والحين هي مي قادر تصبر وتريد أنها تشوف طريقها، مع ذلك يقول حسب الرواية ليس ذلك لها ولا كرامة. الرواية اللي بعدها أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله، في امرأة غاب عنها زوجها 4 سنين ولم ينفق عليها ولم تدري أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان. قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها، إذا الولد أنا بصرف عليه، قال فلا يجبر على طلاقها، ما دام في واحد يصرف عليها لا يجبر على ماش طلاقها. قلت أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، بعد أصلح من ذيك، بعد هذه أصلح، إذا قالت أنا أريد ما أريد النساء يمكن تشمل أنه فيها رغبة، بس رغبة يمكن ما تكون ماش ما تكون جامحة، يمكن رغبة موجودة عند النساء طبيعي، لكنها ليست جامحة، يمكن نقول كذا، لا دليل على أنها رغبة جامحة، أما هذه لا، يقول ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، ما قادر أصبر قاعدة شكل. قال ليس ذلك لها ولا كرامة إذا أنفق عليها، يعني الحين ديك الرواية تقول لا تترك المرأة بغير وش زوج، مع أن طلاقها عندنا باطل وزوجك موجود، رجل موجود مصير شلون، وهذا يقول لك لا، يعني واحد قال واحد يجي يقول لا، لان هذا في واحد يصرف عليها، ديك ما فيه انه في واحد ايش يصرف عليها، يعني قضيه الصرف وما يصرف عليها هي الفارق، يعني المراه بتخليها بدون زوج على حساب واحد يصرف عليها وما يصرف عليها، يعني لو كانت اصلا غنيه اصلا ثريه شلون، يعني الروايات اللي تقول ان لا تترك المراه بالزوج حتى لو كانت ثريه، حتى لو كان يعني مو بحاجة إلى واش، يعني مين ناظرة إنه واحد ينفق عليها وما حد ينفق عليها، ناظرة إنه ما امرأة تخليها شكل بدون زواج وهي تريد الزواج. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.